عبد الله بن جحش صحابي جليل له صلة وثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخته زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وعمته أم عبد الله بن جحش، أميمة بنت عبد المطلب، وهو من أصحاب الأولويات في الإسلام، فهو أول من رمى بالسهم في سبيل الله، وأول من عقد له لواء، وأول من دعي أمير المؤمنين. وهو ثاني من هاجر إلى المدينة بعد أبي سلمة، وكان قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة، ولكن هجرته إلى المدينة كانت هجرة نوعية، إذ هاجر معه أهله وبنوه وعشيرته وقوم صبيانا ورجالا نساء، صبيانا وشيوخا رجالا ونساء، حتى تركوا ديارهم لا أنيس فيها كأن لم تسكن من قبل ذلك، وحتى وقف فيها بعد ذلك عندما غادروها مهاجرين إلى المدينة، وقف فيها أبو جهل وعتبة بن ربيعة، وهي تتناوح وأبوابها تعبث بها الرياح، و تجول فيها السوافي، فقال عتبة بن ربيعة إن ديار بني جحش قد أصبحت خلاء تبكي أهلها. فقال له أبو جهل: ومن هم حتى تبكيهم الديار؟ ثم إن أبا جهل اختار دار عبد الله بن جحش فوضع عليها يده وأصبح يتصرف فيها تصرف المالك، لأن الكفار كان من عادتهم آنذاك أنهم يأخذون ما يشاءون من ديار المهاجرين التي لم تبقى تحت رعاية. فسمع بذلك عبد الله بن جحش فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن تجد بها دارا في الجنة؟ ألا ترضى بدار في الجنة بدلها؟ فقال: بلى أرضى بها. ففرح بذلك واستقرت نفسه. بعد استقرار المهاجرين في المدينة، هؤلاء المهاجرين أي عبد الله وأهله، ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هو وجماعة من الصحابة رضوان الله عليه، وقال لهم: إني سأؤمر عليكم أصبركم على الجوع، إني سأؤمر عليكم أصبركم على الجوع والعطش. إني سأؤمر عليكم أصبركم على الجوع والعطش. فأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه رسالة وبين له المهمة، فهو في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يرأس بعثا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أعطاه الكتاب قال له: لا تفتح هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، فإذا سرت يومين كاملين فافتح الكتاب واقرأ ما فيه. ففتح الكتاب بعد مسيرة يومين كاملين وقرأ ما فيه، إذا نظرت إلى كتابي هذا فامضي إلى نخلة بين الطائف ومكة، فترصد لنا أخبار قريش وقف لنا على أنبائها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قرأ عبد الله الكتاب قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسير إلى نخل بين الطائف والمدينة لأقف على أخبار قريش، ولست مستكرها أحدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني أن أستكره أحدا، فمن أحب منكم الشهادة فليمضي معي، ومن كره ذلك فليرجع غير مذمم إلى المدينة. وقالوا: بل نمضي لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضوا جميعا وهم يتلذذون بالاستجابة لأمر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وعندما بلغوا المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يجوسون الديار بينما هم يطوفون في تلك الأماكن، إذ رأوا عيرا لقريش يصحبها أربعة رجال محملة بتجارة قريش من الجلود وغيرها مما تبيعه قريش إلى غيرها. عندما رأوها كان ذلك آخر يوم من أيام الشهر الحرام رجب، فقالوا تشاوروا فيما بينهم: إن نحن تركنا العيرة حتى انقضى هذا اليوم فإنها ستدخل الحرم وستأمن منا وتفوتنا، وإن نحن قضضنا عليها فنكون قد خالفنا بانتهاكنا للشهر الحرام. وتشاوروا في الأمر ثم عزموا على الانقضاض على العير، وما هي إلا لحظات حتى قتلوا عمرو بن الحضرمي قائد العير، وأخذوا السيرين وفر ثالث. كانت العير فيها عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ورجعوا بالأسيرين وبالغنيمة الكبيرة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتوا وجاءوه بالغنيمة والأسيرين بيّن لهم أنه لم يأمرهم بالقتال ولم يأمرهم بأن يحركوا شيئا، وإنما أمرهم بالوقوف على أخبار قريش وترصد أنبائها، فسقط في أيديهم حين علموا أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وزاد ذلك أن شفاهم المسلمون وزوروا عنهم الزرارة، وأصبحوا ينعتونهم بأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد الطين بلة أن قريشا انتهزت هذه الحادثة، انتهزتها فرصة لتشهر برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ها هو محمد يقتل في الشهر الحرام ويأسر ويغنم. وبعد فترة من الزمن أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى يعلم حكم الله فيهما، وبعد قليل نزلت الآيات تبشر أصحاب هذه العير بأنهم أصابوا، وهذه الآيات بقيت تتلى وستظل تتلى إلى أن يرفع الله هذا القرآن. نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآيات فيه، وأخذ الغنيمة والأسيرين وتصرف فيهما، وكانت هذه الغنيمة لها ميزة خاصة، لأنها كانت غنيمة، كانت أول غنيمة في الإسلام، وكان الأسيران أول أسيرين في الإسلام، وكان القتيل أول قتيل في الإسلام، وكان ذلك على يدي أول أمير يعقد له أول لواء. بعد ذلك ظل عبد الله بن جحش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مشهد من مشاهده حتى حان يوم أحد. دارت الأيام دورتها، فوصل الناس إلى أحد، وفي أحد انزوى سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش انزويا وقال كل منهما للآخر تعال ندعو يؤمن كل منا للآخر. فدعا سعد بن أبي وقاص وقال اللهم ألقني، اللهم ألقني عدوا من أعدائك شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ثم أقتله وأخذ سلفا. فأمن عبد الله بن جحش، ثم دعا عبد الله بن جحش فقال اللهم إني أسألك أن تلقيني عدوا من أعدائك شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني ويقطع أنفي وأذني ثم آتيك وتقول فيما قطع أنفك وأذنك فأقول فيك فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص كانت دعوة عبد الله بن جحش أفضل من دعوتي، فقد رأيته في المساء وقد استشهد وأذنه وأنفه معلقان بخيط. هكذا كان الصدق وهكذا كان الجهاد عند عبد الله بن جحش، وهكذا كان السبق إلى كل مواقف الخير رضي الله عنه وأرضاه.